لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بعد كلمات البابا فرانسيس حول أوكرانيا، والذي طلب بقوة في مقابلة مع الإذاعة والتلفزيون السويسريين بدء مفاوضات السلام بين كييف وموسكو، أجاب أمين سر دولة حضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في مقابلة مع موقع كورييري بونتو إيت على معنى طلب الأب الأقدس هذا. في جوابه على سؤال حول أنه يبدو من الواضح أن البابا يطلب التفاوض وليس الاستسلام، ولكن لماذا يخاطب طرفا واحدا فقط، أوكرانيا وليس روسيا، وحول إن كان استحضار هزيمة الطرف الذي يتعرض للهجوم كدافع للتفاوض قد يؤدي إلى نتائج عكسية، قال أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان، كما ذكر مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي نقلا عن كلمات قداسة البابا فرانسيس في 25 من شباط فبراير الماضي، فإن نداء الحبر الأعظم هو أن تتم تهيئة الظروف لحل دبلوماسي بحثا عن سلام عادل ودائم. وبهذا المعنى من الواضح أن خلق مثل هذه الظروف لا يعود إلى أحد الطرفين فحسب، بل إلى كليهما، ويبدو لي أن الشرط الأول هو بشكل خاص وضع حد للعدوان. كذلك لا يجب أبدا أن ننسى السياق، وفي هذه الحالة السؤال الذي طرح على البابا الذي تحدث في إجابته عن التفاوض وبشكل خاص عن شجاعة التفاوض التي لا تعني أبدا الاستسلام، إن الكرسي الرسولي يتبع هذا الخط ويواصل المطالبة بوقف إطلاق النار، وينبغي على المعتدين أولا أن يوقفوا إطلاق النار وبالتالي أن يفتحوا المفاوضات. ويوضح الأب الأقدس أن التفاوض ليس ضعفا بل قوة، ليس استسلاما بل شجاعة، ويخبرنا أنه علينا أن نولي اهتماما أكبر للحياة البشرية، لمئات الآلاف من الأرواح البشرية التي تم التضحية بها في هذه الحرب في قلب أوروبا. وهذه كلمات تنطبق على أوكرانيا كما تنطبق على الأرض المقدسة وعلى الصراعات الأخرى التي تدمي العالم. تابع أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان مجيبا على سؤال حول إن كانت لا تزال هناك فرص للتوصل إلى حل دبلوماسي، وقال بما أن هذه القرارات تعتمد على الإرادة البشرية تبقى هناك دائما إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي، إن الحرب التي اندلعت ضد أوكرانيا ليست نتيجة لكارثة طبيعية لا يمكن السيطرة عليها، وإنما هي نتيجة للحرية البشرية، وبالتالي فالإرادة البشرية عينها التي تسببت في هذه المأساة لديها أيضا إمكانية ومسؤولية اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لها وتمهيد الطريق لحل دبلوماسي. أضاف الكاردينال بيترو بارولين مجيبا على سؤال حول إن كان الكرسي الرسولي قلقا من أي تصعيد، وقال إن الكرسي الرسولي قلق من خطر امتداد الحرب، إن ارتفاع مستوى الصراع واندلاع اشتباكات مسلحة جديدة وسباق التسلح، جميع هذه الأمور هي علامات مأساوية ومثيرة للقلق. بهذا المعنى إن توسيع الحرب يعني آلاما جديدة ووفيات جديدة وضحايا جدد ودمار جديد تضاف إلى تلك التي يعيشها الشعب الأوكراني، ولا سيما الأطفال والنساء والمسنين والمدنيين، ويدفعون الثمن باهظا بسبب هذه الحرب الظالمة. تابع أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان مجيبا على سؤال حول أن البابا فرانسيس قد تحدث أيضا عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مذكرا بمسؤولية الطرفين وحول القاسم المشترك بين هاتين الحالتين، وقال من المؤكد أن الموقفين مشتركان في حقيقة أنهما توسعا بشكل خطير إلى ما هو أبعد من أي حد مقبول، وأنهما لا يمكن حلهما، وأن لهما تداعيات في عدة دول، وأنهما لا يمكنهما التوصل إلى حل بدون مفاوضات جدية. تقلقني الكراهية التي يولدانها، ومتى ستتمكن هذه الجروح العميقة من الشفاء؟ وختم الكاردينال بيترو بارولين حديثه مجيبا على سؤال حول إن كان الخوف الأساسي لدى الكرسي الرسولي هو أن يحدث ما حدث في سراييفو عام 1914، لا سيما وأن البابا قد تحدث عدة مرات عن خطر الصراع النووي قائلا إن حادثة واحدة تكفي، وقال إن خطر الانجراف النووي القاتل ليس غائبا، يكفي فقط أن ننظر إلى الانتظام الذي يلجأ به بعض ممثلي الحكومة إلى هذا التهديد، ولا يسعني إلا أن أتمنى أن تكون هذه دعاية استراتيجية وليست تحذيرا لحدث محتمل حقا. أما بالنسبة للخوف الأساسي للكرسي الرسولي، فأنا أعتقد أن الأمر يتعلق بالأحرى بأن تصبح الأطراف الفاعلة المختلفة في هذا الوضع المأساوي أكثر انغلاقا على مصالحها الخاصة، ولا تقوم بما في وسعها لتحقيق سلام عادل ومستقر.
ترأس أمين سر دولة حضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجير مساء الاثنين قداسا احتفاليا في كنيسة العذراء الناصرية في عمان بمشاركة بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا ورؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة، كما شارك في القداس سفير الكرسي الرسولي في المملكة المطران جوفاني بيترو دالتوزو والقاصد الرسولي في القدس المطران أدولفو تيتو إيلانا وحارس الأرض المقدسة الأب فرانشيسكو باتون، بحضور لفيف من الكهنة من مختلف الكنائس الكاثوليكية والراهبات والمؤمنين. في مستهل عظته نقل المطران جالاجير للحضور تحيات قداسة البابا فرانسيس وبركاته لجميع الحاضرين من اللاتين والروم الكاثوليك والسريان والموارنة والكلدان والأرمن كهنة ومؤمنين وإلى عائلاتهم وجماعاتهم وخاصة اللاجئين المسيحيين من فلسطين والعراق وسوريا، وأشار إلى أن زيارته الحالية إلى المملكة الأردنية الهاشمية تأتي لأنه قبل 30 عاما قرر البابا فرانسيس يوحنا بولس الثاني والملك الحسين بن طلال إقامة علاقات دبلوماسية تهدف لتعزيز علاقة الاحترام والصداقة طويلة الأمد التي كانت قائمة بالفعل بين الكرسي الرسولي والأردن. ولفت إلى أن الكرسي الرسولي يعتبر العلاقات الدبلوماسية أداة لدعم حرية الكنيسة الكاثوليكية والدفاع عن الكرامة الإنسانية وتعزيزها اعتمادا على قيم العدالة والحقيقة والحرية والمحبة، مشددا على أن هذه المبادئ قد ميزت على الدوام علاقاتنا الودية مع الأردن، فالكنيسة الكاثوليكية في هذا البلد تتميز بكل من الحماس والنشاط، كما يمكنها الانخراط في النشاط الرعوي بطريقة حرة ومثمرة، مما يوفر خدمة ذات أهمية خاصة للشباب. وخطب المسؤول الفاتيكاني الحضور بالقول أنتم تشهدون لحقيقة أن كونكم أقل عددا من الأغلبية الساحقة لا يعني أن تكونوا أقل مسيحيين، العكس تماما، إذا كان عددنا قليل فهذا يعني أننا بحاجة إلى أن نظهر بشكل أكثر أصالة وثباتا بأننا لا نخاف من أن نعيش الإنجيل. ووجه سيادته دعوة إلى جميع الكنائس في الشرق الأوسط بأكمله قائلا كونوا شجعا، تحلوا دائما بالأمل والرجاء، وأنتم تدركون أنه في بعض البلدان لا يستطيع المسيحيون الصلاة بلغتهم الخاصة، وفي بلدان أخرى لا يمكنهم بناء الكنائس، وفي بلدان أخرى لا يتمتعون بحرية المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، وفي بعض البلدان يتعرضون لاضطهاد حقيقي وعنيف. ومع كل ذلك يعزين يسوع قائلا افرحوا وابتهجوا لأن أجركم عظيم في السماء العظيم، وعلينا أن نتضامن مع معاناتهم فلنواصل العمل بلا كلل من أجل تمسكهم الحر بالمسيح ومن خلال الصلاة من أجلهم. وأكد بأن البابا فرانسيس والذي سيحتفل يوم الأربعاء المقبل بمرور 11 عاما لانتخابه حبرا أعظما لديه اهتماما خاصا بالشرق الأوسط بأكمله، وهو يتابع باهتمام كبير ما يحدث في فلسطين وإسرائيل، مشيرا إلى أن الحبر الأعظم على اتصال دائم بالكنيسة الكاثوليكية في قطاع غزة. وأوضح بأن البابا فرانسيس مع الكنيسة الجامعة يصلي من أجل أن تتوقف الأسلحة عن إطلاق النار في إسرائيل وفلسطين وفي جميع أنحاء المنطقة، وأن يتوقف قتل الناس، وأن يتم إطلاق سراح الرهائن، وأن تتم مساعدة الجرحى، وأن تصل المساعدات إلى المحتاجين. وخلص المطران بول ريتشارد جالاجير إلى القول قبل 10 سنوات هنا في عمان، قال البابا فرانسيس لنطلب من الروح القدس أن يهيئ قلوبنا للقاء الإخوة بعيدا عن الاختلافات في الأفكار واللغة والثقافة والدين، وأن يمسح كياننا بزيت رحمته الذي يشفي الجراح من الأخطاء وعدم التفاهم والنزاعات، ونعمة أن يرسلنا بتواضع ووداعة في دروب البحث عن السلام المتطلبة والخصبة. آمين.
عقدت اللجنة الحبرية لحماية القاصرين جمعيتها العامة من 5 حتى 8 من آذار مارس، وصدر في ختامها بيان أشار إلى أعمال الجمعية العامة ونتائجها. وتحدث البيان عن صياغة التقرير السنوي حول السياسات والإجراءات الساعية إلى حماية القاصرين في الكنيسة، والذي سيتم عرضه على قداسة البابا، كما وتمت الموافقة من جهة أخرى على إصدار نسخة موسعة من إطار التوجيهات حسب ما تابع البيان، مشيرا أيضا إلى موافقة البابا على برنامج تنمية القدرات في جنوب العالم. كما وتم خلال الجمعية العامة الاتفاق على تأسيس فريق دراسة رفيع المستوى حول قضايا حماية البالغين الضعفاء في الكنيسة. هذا وذكر البيان الختامي للجمعية العامة بلقاء البابا فرانسيس المشاركين فيها 5 و7 آذار مارس، وبحديث قداسته عن خدمة الكنيسة في مجال حماية القاصرين والقرب من ضحايا الاعتداءات، وبتشديد البابا على الدور الأساسي للمرافقة. وذكر البيان من جهة أخرى بحديث الأب الأقدس عن توسيع عمل اللجنة الحبرية لحماية القاصرين مع بلوغها عامها 10، حيث كانت قد تأسست في أذار مارس 2014. وفي إشارته إلى نتائج أعمال الجمعية العامة، تحدث البيان الختامي عن تحسين وتوسيع إطار التوجيهات العامة، والذي لا يقدم فقط مبادئ حماية أكثر قوة، وهو ما تنتظره الكنيسة بكاملها حسب ما جاء في البيان، بل ويقدم أيضا المزيد من التفاصيل حول المعايير والمؤشرات، وذلك من أجل إيضاح كيفية تطبيق وتقييم هذه المبادئ في الكنائس المحلية. وأضاف البيان أنه ستتم صياغة النص النهائي للإطار الموسع عقب دراسة وتقييم إضافيين، وذلك من أجل تحديد المعايير التي يمكن للكنيسة من خلالها قياس القدرة على الحماية ونقاط الضعف في هذا المجال. كما ويمكن هذا الإطار اللجنة الحبرية من التعرف بشكل ملموس على ما تم تحقيقه من تقدم على درب بلوغ الأهداف المحددة على الصعيد العالمي، وذلك في التقرير السنوي والذي يفترض، وحسب ما ذكر البابا فرانسيس، ألا يكون مجرد وثيقة، بل أن يساعدنا على تقييم أفضل لما ينتظرنا من عمل. وأشار البيان الختامي في هذا السياق إلى أن التقرير السنوي يقوم على سنوات الخبرة 10 للجنة، وخاصة فيما يتعلق بمرافقة ضحايا الاعتداءات، ويشمل التقرير تقييما للسياسات والإجراءات في مجال الحماية بالنسبة ل13 من الكنائس الوطنية التي شارك أساقفتها في زيارة الأعتاب الرسولية خلال العام 2023. ويشير التقرير من جهة أخرى إلى التوجهات على الأصعدة الإقليمية، وذلك للتعرف على المناطق التي يجب فيها تحسين النشاط، هذا إلى جانب توصيات من أجل بلوغ أهداف الحقيقة والعدالة والإصلاح وتفادي تكرار الاعتداءات الجنسية على القاصرين والبالغين الضعفاء في الكنيسة في جميع أنحاء العالم. ويتضمن التقرير أيضا تقييما لما تقوم به هيئات الكوريا الرومانية المختلفة من إشراك الكنائس المحلية في خدمة الحماية حسب ما وصل البيان، الذي أشار إلى موافقة الجمعية العامة على التقرير الذي سيتم تقديمه قريبا إلى قداسة البابا والسلطات المعنية لتقييمه ثم إصداره. توقف البيان بعد ذلك عند نشاط اللجنة واستجابة لدعوة البابا فرانسيس في مجال مرافقة الضحايا، كما وأشار إلى دعم الأب الأقدس للمبادرة التي أطلقتها اللجنة سنة 2022 بمساندة من مجلس أساقفة إيطاليا من أجل تطوير القدرات من خلال تقديم موارد ملموسة للكنائس خلال سعيها لتطبيق قواعد حماية القاصرين والأشخاص الضعفاء، هذا إلى جانب سعي المبادرة إلى تأسيس خدمات لدعم الضحايا. وذكرت اللجنة في البيان الختامي للجمعية العامة أن هذه المبادرة تنطلق ركائزها من المادة 2 من الإرادة الرسولية للبابا فرانسيس بوزيستيس لوكس موندي أنتم نور العالم، أي تأسيس وتعزيز مسارات إعلام للضحايا، التكوين على أصعدة الكنيسة كافة حول مرافقة الضحايا وعائلاتهم والجماعات، وحول التعامل بشفافية ومسؤولية مع حالات الإبلاغ عن اعتداءات، وأيضا بناء شبكات محلية للحماية، وذلك من أجل تعزيز آليات ثقافية مناسبة لمواجهة العقبات الثقافية والاجتماعية التي تحول دون مواجهة حالات الاعتداءات والإبلاغ عنها، هذا إلى جانب تعزيز أساليب للوقاية وكي تكون هذه الشبكات المرجع لجمع المعلومات على الأصعدة الإقليمية. ومن بين ما أشار إليه البيان الختامي للجمعية العامة للجنة الحبرية لحماية القاصرين، التوصل إلى اتفاقيات التفاهم مع كنائس إضافية في جنوب العالم، وذلك في بلدان مثل باراغواي، بنما، كوستاريكا، فنزويلا، المكسيك، رواندا وجمهورية أفريقيا الوسطى. تحدث البيان أيضا عن الاتفاق على تشكيل فريق دراسة رفيع المستوى للتعرف على أوضاع الأشخاص الضعفاء وتأثير هذا على الجهود الساعية إلى حمايتهم.
كاهن أسقف بقلب أب أحب أبناءه ووطنه والكنيسة. بهذه الكلمات تذكر المطران سيريل فازيل رئيس أساقفة كوزيتش في سلوفاكيا للكاثوليك الذين يتبعون الطقس البيزنطي، تذكر الكاردينال السلوفاكي الراحل يوزف تومكو في عظة ألقاها بمناسبة المئوية الأولى لولادته، ذلك خلال قداس ترأسه عميد مشمع الكرادلة الكاردينال جوفاني باتيستاري يوم الأحد الماضي 10 آذار مارس في كنيسة المعهد الحبر السلوفاكي للقديسين كارلوس وميتوديوس في روما. الكاردينال يوزف تومكو من مواليد أودافيسكي في 11 آذار مارس 1924، نال السيامة الكهنوتية 12 آذار مارس 1949، وفي كانون الأول ديسمبر 1974 تم تعيينه نائب أمين سر مجمع الأساقفة، وفي 12 يوليو 1979 تم تعيينه أمين عام سينودوس الأساقفة، ومنحه البابا يوحنا بولس الثاني السيامة الأسقفية في 15 أيلول سبتمبر من العام نفسه. وخلال السنوات الست التي كان فيها أمين عام سينودوس الأساقفة، اهتم بتحضير الجمعيتين العامتين العاديتين لسينودوس الأساقفة 1980 و1983، والجمعية الخاصة لسينودوس الأساقفة من أجل هولندا، والتي عقدت في كانون 2 يناير من العام 1980، والجمعية العامة الاستثنائية لسينودوس الأساقفة التي عقدت من 25 من تشرين الثاني نوفمبر وحتى 8 من كانون الأول ديسمبر من العام 1985 بمناسبة الذكرى 20 لاختتام المجمع الفاتيكان الثاني، والجمعية العامة العادية لسينودوس الأساقفة التي عقدت في 1 أكتوبر 1987 وتمحورت حول دعوة العلمانيين ورسالتهم في الكنيسة والعالم. وكان موفدا من قبل الكرسي الرسولي مرات عديدة إلى اجتماعات الأساقفة، ومن بينها الاجتماع 1980 بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب، والذي عقد في ريو دي جانيرو، واجتماع منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر الذي عقد في ياوندي في 1981. عينه البابا يوحنا بولس الثاني عميد مجمع تبشير الشعوب في 1985، وبقي في هذا المنصب 16 سنة، وتحديدا حتى 9 نيسان أبريل 2001. وكان رئيسا منتدبا في الجمعية الخاصة لسينودوس الأساقفة من أجل آسيا التي عقدت من 19 نيسان أبريل وحتى 14 من أيار مايو من العام 1998، ومن 15 من تشرين الأول أكتوبر عام 2001، وحتى 1 من تشرين الأول أكتوبر عام 2007 كان رئيس اللجنة الحبرية للمؤتمرات الإفخارستية الدولية. عينه البابا يوحنا بولس الثاني كاردينالا في كونسيستوار 25 من أيار مايو من العام 1985. توفي الكاردينال السلوفاكي يوزف تومكو في 8 من آب أغسطس من العام 2022.
استضاف مجلس الشيوخ الإيطالي مؤتمرا نظم في الذكرى السنوية 13 لاغتيال وزير الأقليات في باكستان شهباز بهاتي، الذي استهدفه في أذار مارس عام 2011 كوماندوس إرهابي بسبب التزامه لصالح الحريات الدينية وسعيه لإلغاء ما يعرف بقانون التجديف. شارك في اللقاء سياسيون ومحامون وناشطون حقوقيون وقادة دينيون سلطوا الضوء على بذور السلام والعدالة التي زرعها الراحل وعلى نضاله لصالح الأشخاص المضطهدين. يؤكد أصحاب المبادرة أن شهباز بهاتي الذي كان مواطنا كاثوليكيا باكستانيا واغتيل عن عمر 42 عاما كان يؤمن بالحقيقة والعدالة وصولا إلى حد التضحية بالذات، وكان الإيمان ينير ويوجه التزامه هذا. نظم المؤتمر بمبادرة من جمعية المسيحيين الباكستانيين في إيطاليا، وقد انعقد يوم أمس الاثنين في مقر مجلس الشيوخ الإيطالي، وشهد أيضا مشاركة شخصيات من مختلف الأديان والمذاهب التي رأت في بهاتي رجلا كرس حياته خدمة للسلام وأصبح مثالا يحتذي به العديد من الرجال والنساء حول العالم. تخللت اللقاء مداخلة للويزا سانتوليني رئيسة الجمعية البرلمانية أصدقاء باكستان، التي أكدت أن شخصية الوزير الباكستاني الراحل لم تفهم بعد بالكامل، لافتة إلى أنه كان رجلا متواضعا بسيطا وكان عاملا في سبيل السلام. وأضافت أن حياته تشكل لنا دعوة للابتعاد عن الفتور وللنضال ضد أوضاع الظلم، موضحة أن طريق السياسة ارتوت بدماء بهاتي، وهذا الأمر كما كان يقول البابا بولس السادس هو أنبل شكل من المحبة، وباستطاعة الإنسان أن يصبح قديسا من خلال ممارسة العمل السياسي أيضا. وشددت في الختام على أن الحق في الحرية الدينية هو في طليعة الحقوق، ومنه تتفرع الحقوق الأخرى. أما السيدة سارة فوماجالي رئيسة جمعية المسيحيين الباكستانيين في إيطاليا، فسلطت من جهتها الضوء على أهم مراحل الحياة العامة لشهباز بهاتي، معتبرة أن قداسته توجت باستشهاده، خصوصا وأنه كرس حياته بالكامل للدفاع عن العدالة وحقوق المستضعفين. وأضافت أنه كان يعي تماما جميع المخاطر التي كان معرضا لها، وكانت جريمة قتله معلنة مسبقا، خصوصا وأنه خلال التظاهرات التي نظمت تضامنا مع آسيا بيبي تحدث شهباز عن نفسه وتساءل متى سيقتل. وختمت السيدة فوماجالي مداخلتها داعية إلى إعادة إطلاق علاقات الصداقة بين إيطاليا وباكستان من خلال مواصلة غرس بذور الحوار والسلام. من بين المشاركين في المؤتمر دافيد ديونيزي مبعوث الحكومة الإيطالية الخاص للحريات الدينية، الذي أكد أن الهدف من اللقاء يتمثل في الحفاظ على حوار مفتوح شفاف ومنتظم مع المذاهب الدينية والحكومات، يرتكز إلى الإقرار بهوية المذاهب وإسهامها المميز. وعن شهباز بهاتي قال ديونيزي إنه كان مسؤولا لا يخاف على الرغم من تهديده بالقتل، فهو لم يترك بلده إطلاقا، ووصل نشاطه لصالح الأشخاص المتألمين والمضطهدين. وبعد مضي 13 سنة على اغتياله، يمكننا أن نقول إن تضحيته والتزامه لم يذهبا سدى، لأن المسيحيين يعيشون ويعملون كي لا يسود التطرف والإرهاب في باكستان. وكانت محطة اهتمام المشاركين في المؤتمر مداخلة لشقيق الوزير الباكستاني الراحل بول باتي، الطبيب ورئيس تحالف الأقليات الباكستانية، الذي اعتبر أن مشاركته في اللقاء تساعده على تخطي الألم وتشجعه على متابعة النضال من أجل الحريات الدينية. وقال إن شقيقه كرس 28 سنة من حياته كي يبصر النور بلد جديد لا يعرف الحقد والتمييز، وحيث يستطيع جميع المواطنين أن يجاهروا بإيمانهم بلا خوف، موضحا أن هذه كانت رغبة الآباء المؤسسين الذين أرادوا تعايشا سلميا بين الأقليات والأكثرية المسلمة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.